كان كلامنا في الإشكال الثاني على استصحاب الأحكام الذي كان حاصله وأن لكل حكم موضوعا، وإذا لم يتغير الموضوع فلا شك في بقاء الحكم، فلا بد من ومعه فلا حاجة للاستصحاب، فلا بد من فرض تغير الموضوع بشكل وآخر ليشك في بقاء الحكم. ومع تغير الموضوع لا يمكن جريان الاستصحاب للزوم وحدة الموضوع في باب الاستصحاب. ثم قلنا بأن هذا الإشكال يمكن أن يبين بصيغة علمية أكثر فنية، بأن يقال إن كل قيد يؤخذ في الدليل لا بد من مدخليته في المصلحة، وإلا كان أخذه لغوا. وحيث إن موضوع المصلحة عين ومتحد مع موضوع حكم، ولا يمكن أن يكون موضوع المصلحة شيء وموضوع الحكم شيء آخر، فكل قيد يؤخذ في الدليل يكون إذن قيدا لموضوع المصلحة ومن ثم قيدا لموضوع الحكم. فإذا زال ذلك القيد وتغير فلازم ذلك افتراق، تغير موضوع الحكم، ومع تغيره كيف يجري الاستصحاب؟ هذا كان الإشكال. ثم أجبنا بأنه يمكن أن نجيب طبق النظرة الدقية مرة وطبق النظرة العرفية أخرى. أما طبق النظرة الدقية فمحصل الجواب هكذا ذكرنا، أن بالإمكان أن نفترض أن بعض القيود له المدخل، له هو بمثابة العلة لطرو المصلحة على موضوعها، ولازم ذلك أن لا يكون جزءا من موضوع المصلحة، إذ لو كان جزءا مقوما لموضوع المصلحة فسوف يكون بالتالي موضوعا، وأيضا يكون ماذا؟ علة لطرو المصلحة على نفسه وطرو الوصف على نفسه، وهذا مستحيل. لا يمكن أن يكون شيء واحد موضوعا لوصف وفي نفس الوقت علة لطرو العروض ذلك، هذا غير ممكن، كنا يلزم أن يكون متقدم متأخر وغير ذلك. سي المسألة أوضح من أن تحتاج إلى ذلك. ومعه هنا وصلنا، ومعه إذا كان القيد المأخوذ في لسان الدليل بمثابة العلة، فلا يلزم من زواله وانتفائه تغير شنو موضوع، لأنه ليس مقوما للموضوع حسب الفار، بل دوره دور العلة، لا لطرو وصف المصلحة. على الموضوع، فإذا كان القيد المذكور متوفرا سابقا فسوف يجزم به، يجزم بما بوجود المصلحة، وبالتالي بوجود الحكم. وإذا شك في انتفائه فسوف يشك في انتفاء الحكم من دون افتراض اي تغير في الموضوع، فيجري آنذاك استصحاب بقاء الحكم بدون محذور. هذا كله بحسب النظرة الدقية. وأما بحسب النظرة العرفية فيمكن الجواب بأن القيد المنتفي الذي يسبب انتفاؤه، أي الذي، اجعلها بين شريطين قبل الذي، افتح شريط، الذي يسبب انتفاؤه الشك في بقاء الحكم، اغلق الشريط الآن. قد لا يكون قيدا مقوما للموضوع بالنظر العرفي، بل الموضوع هو غايته يكون التغير بلحاظ بعض عوارضه وطوارئه. كما هو الحال في الماء المتغير بالنجاسة، فإنه نجس جزما، فإذا زال تغيره من قبل نفسه فسوف نشك في بقاء الحكم بالنجاسة. من دون أن يختلف الموضوع عرفان، فإن العرف يرى أن هذا الماء عين السابقين، وعلمك، وإنما غايته تغير بعض أوصافه وهو اللون. ومعه فيجري الاستصحاب، زين. عنوان جانب صغير، التفصيل الثاني، ذكرنا فيما سبق أننا نشير إلى تفصيلين في باب الاستصحاب. أحدهما التفصيل بين الشبهات الحكمية الكلية الإلزامية وغيرها، والآخر هو التفصيل بين المقتضي والرافع. وقد تقدم الكلام عن التفصيل الأول، وبقي علينا التحدث عن التفصيل الثاني. إن التفصيل الثاني تبناه الشيخ الأعظم في رسائله، وتبناه قبل ذلك المحقق الخنساري في كتابه المعروف بمشارق الشموس، مشارق الشموس في شرح الدروس، دروس يعني الشهيد الأول. وذكر أنه أول من فتح باب الإشكال في استفادة عموم حجية الاستصحاب من الأخبار، بيد أنه وإن ذكر كونه أول من تنبه لذلك، إلا أن الشيخ الأعظم نقل في الرسائل عبارة عن معارج المحقق الحلي توحي بتبني المحقق للتفصيل المذكور الذي هو قبل الخنساري زمنا بكثير، والعبارة المذكورة في الرسائل صفحة 328 طبيعي من الطبعة القديمة، أنا الذي عندي من الطبعة القديمة أنقول 328 في باب هو شنو نقل الأقوال في الاستصحاب أي بدايته حيث قال العبارة هذه والذين اختاروا، هاي عبارة المحقق في المعارج، أن ننظر في دليل ذلك الحكم في الرسائل، اشتبهت في الرسائل اشتبهت، والذين اختاروا يعني عبارة ماذا المحقق الذي ينقلها ينقلها منه الشيخ الأنصاري في الرسائل، والذين اختاروا أن ننظر في دليل ذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح، فإنه يوجب حل الوطء مطلقا إلى آخره. إن العبارة المذكورة توحي بالتفصيل المذكور، وتبنى التفصيل المذكور أيضا في الآونة الأخيرة الشيخ النائيني قدس سره، وقبل أن نشير إلى وجه التفصيل المذكور نوضح المقصود منه، ومحصله إن الشيء الذي يتيقن بتحققه سابقا تارة يجزم بوجود استعداد له للبقاء إلى فترة الشك أيضا، وإنما يشك في بقائه بالرغم من افتراض استعداده للبقاء لأجل الشك، لأجل احتمال حدوث الرافع كما هو الحال في الزوجية والملكية والطهارة والنجاسة والحرية والعدالة وإلى آخره. فإن طهارة الشيء مثلا لها قابلية لأن تبقى إلى يوم يبعثون، وإنما يشك في بقائها لاحتمال عروض النجاسة من الخارج، ولولا ذلك لكانت باقية. وهكذا ملكية الشيء فإنها قابلة للبقاء إلى الأبد، وإنما يشك في بقائها أحيانا لاحتمال عروض الرافع لها وهكذا الحال في الزوجية والحرية والرقية وغير ذلك. وهذا بخلافه في مثل خيار الغبن، خيار الغبن بعد اطلاع المغبون على كونه مغبونا وعدم فسخه أول وهلة، وتوانيه لبضع دقائق، إنه آنذاك يشك في بقاء خيار الغبن. وليس الشك المذكور وليد احتمال طرو الرافع، اذا الرافع للخيار هو اسقاطه او التصرف فيه وما شاكل ذلك. والمفروض عدم، تحقق مثل ذلك، وإنما يشك في بقاء خيار الغبن من جهة احتمال أن عمره في عالم التشريع عمر قصير ومحدود، بما إذا لم تمضي فترة بعد شنو؟ بعد الاطلاع على الغبن ومثال ذلك أيضا النور المتولد من شمعتين، إنه بعد مضي فترة قد يشك في زوال النور، لا لحدوث رافع من قبيل الرافع مثلنا الريح التي تطفئ لهب الشمعة، بل لاحتمال ان الشمعة في نفسها شنو؟ صغيرة ولا قابلية لها للاستمرار والبقاء. إن الشك إذا كان من هذا القبيل يعبر عنه بالشك في البقاء لأجل الشك في المقتضي، بينما إذا كان الشك من القبيل الأول يعبر عن ذلك بالشك في البقاء لاحتمال طرو الرافع. وقد يختصر التعبيران المذكوران فيقال الشك قد يكون في المقتضي وقد يكون في الرافع، وهو في الأول ليس بحجة وفي الثاني حجة. ومن خلال هذا استصحاب، قلت الاستصحاب العفو، هذا متى اختصار في اختصار والاستصحاب ايه بني ايه احسن، هذا ما اختصار في اختصار احسن، وهو هاي كنت خلي بين شريطين اي الاستصحاب. جيد. وهو بعد وهو تفتح لك في الشريط صغير الاستصحاب تخلي. جيد. وبهذا اتضح، ومن خلال هذا اتضح المقصود من المقتضي. وأنه عبارة عن قابلية المتيقن واستعداده للبقاء، فاليقين بالمقتضي يراد به اليقين بمن؟ باستعداد المتيقن في نفسه للبقاء. والشك في المقتضي يراد به الشك في الاستعداد المذكور، إن كلمة المقتضي تطلق على عدة معان، وينبغي عدم حصول الخلط، إذ تطلق تارة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.